نشرة الأخبار من إذاعة شرق تقدمها رودي الأتات. عناوين النشرة: ميقاتي يدعو إلى الحوار لتمتين العلاقات مع الدول العربية ويوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة. الطبش قنبلة جديدة من عيار مخلونة. ارتفاع ملحوظ في أسعار البنزين. مصادر دبلوماسية: اتفاق مع إيران خلال الشهر أو لن يكون هناك اتفاق. قصف إسرائيلي على ميناء اللاذقية. موسكو تؤكد إجراء محادثات روسية أمريكية الشهر القادم. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. في كلمة تطرق فيها إلى مجمل الملفات الحكومية والسياسية، اعتبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن توقف جلسات مجلس الوزراء يشكل خلل بنيوي في عمل الحكومة.
هدفي اليوم بالذات أني صارح اللبنانيين من خلالكم ببعض الأمور، وفي هذا السياق أقول صحيح أن العمل الحكومي متواصل وورش العمل الوزارية مستمرة بوتيرة مكثفة لإنجاز الملفات المطلوبة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، ولكن الأكيد أن توقف جلسات مجلس الوزراء منذ 12 من شهر تشرين الأول الفائت يشكل خلل بنيوي في عمل الحكومة لا يمكن تجاهله أو التغاضي عنه. صحيح أيضا نفهم هواجس ومطالب شريحة واسعة من اللبنانيين فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية وبانفجار مرفأ بيروت، وندعو إلى أن تكون المعالجة ضمن الإطار الدستورية والقانونية، لكن الصحيح أيضا أن الدستور وجد لمنع التعطيل وأن القوانين هي المرجع الصالح لحل الخلافات. من اليوم الأول للأزمة الحكومية تبعت وعكفت ولا أزال على إجراء الاتصالات الضرورية لعودة الجلسات الحكومية. تريست في الدعوة إلى عقد جلسة مجلس وزراء والدعوة إليها حتى لا تشكل هذه الدعوة أمور أكثر تعقيداً على الساحة اللبنانية وبيصير من الصعب تجاوزه، وبنفس الوقت بيفقد الحكومة التوافق المطلوب لانتظام عملها. وبوضوح كامل أقول أنني أول الساعين إلى معاودة جلسات مجلس الوزراء لتنفيذ البرنامج الوزاري التي شكلت الحكومة على أساسه. وبعدين الكل بيعرف أنني أنا أول متضررين من تعسر عمل الحكومة التي أنا شخصيا أتحمل المسؤولية الأولى عنها، ولكن صحيح أيضا أن مزايدات البعض في هذا الإطار والتعامي عن مخاطر الإقدام على تأجيج الخلافات سيدخلنا في تعقيد أكبر وأكثر وقد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.
ولفت ميقاتي إلى أن الانتخابات النيابية تشكل محطة مفصلية يترقبها اللبنانيون وأصدقاء لبنان في العالم.
اليوم بالذات هلأ صباحا وقعت المرسوم اللي وردني من معالي وزير الداخلية اللي بيدعي الهيئة الناخبة لانتخابات أعضاء مجلس النيابي الجديد، وأحلته على رأس الجمهورية لأخذ مجراها الدستوري، وأنا من جهتي حتابع هالموضوع انتخابات النيابية بالاجتماعات مع كل الإدارات المعنية ومع وزير الداخلية ومع كل الإدارات المعنية لحتى تكون هالانتخابات تصير بوقت المطلوب اللي حددناه بالمرسوم دون أي عقبات.
ميقاتي اعتبر أن المشكلة في لبنان هي تجاهل القوانين المحلية والتعامي عن القوانين الدولية.
ما في حل إلا من خلال الالتزام أولاً باستقلالية القضاء وثانياً بالشرعية الدولية. هن هالأمرين هن الدعامة الأساسية لدولة القانون والمؤسسات وانتظام العمل السياسي ضمن ضوابط دستورية. فنفتح أفاق الإصلاحات ونطلق ورشة التعافي والنهوض بالوطن بالتعاون بين الجميع في الداخل والخارج. حقيقة بتأسف إني أقول إنه عندما انسحبت الدولة، لما الدولة انسحبت من تحت عباءة القانون إلى سطوة السلطة السياسية المذهبية، بدأت معالم تحللها وغياب قدرتها على القيام بمهامها كجهاز مؤتمن على تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والخطة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها. لذا لابد هنا من تكرار الدعوة لإبعاد القضاء عن التجاذب السياسي وصون استقلالاته للحفاظ على أحد أهم ركائز الوطن التي يمكنها أن تحقق العدالة إنصافا واحتراما لأرواح ضحايا انفجار مدفع بيروت ومشاعر ذويهم. في الواقع هنا تبدأ الخطوة الأولى والضرورية لإعادة بناء كيان لبنان والمحافظة على صورة لبنان والدولة والمؤسسات في العالم.
كذلك دعا ميقاتي إلى التوافق على الأمور الاستراتيجية الأساسية، وفي مقدمها العودة إلى سياسة النأي بالنفس التي تحفظ لبنان.
علينا أخذ العبر من الأزمات التي مرت علينا والعودة إلى تطبيق الدستور وروحيته، فنعيد إلى الحياة السياسية انتظامها، وإلى الاصطفاف المذهبي حدوده، وإلى الدستور والقانون حرمته، وإلى المؤسسات فاعليتها. هكذا نمنع بدعة التعطيل ونحدد مفاهيم النفاقية التي عندما تتوسع تصبح أداة غلبة وتسلط، ونعيد التوافق على الأمور الأساسية الاستراتيجية، وفي مقدمها العودة إلى سياسة النأي بالنفس التي تحفظ وطننا ونحمي علاقاتنا مع المجتمع الدولي والعالم العربي. المهم في هذا الإطار أيضا التفاهم الداخلي من خلال طاولة حوار لرسم السياسة الخارجية، ولكن بالخصوص طاولة حوار لتمتين علاقات لبنان العربية ولا سيما دول الخليج، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو الإساءة إليها بأي شكل من الأشكال، وعدم الانخراط فيما لا شأن لنا به ولا سيما ما يحدث في اليمن في أيامنا هذه. ثقوا أننا شعب مفطور على مواجهة الصعوبات مهما اشتدت، وبإذن الله ستزول المحنة التي نعيشها وسيعود لبنان سليما معافى وينهض اقتصاده من جديد.
وردا على سؤال حول إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامي، قال ميقاتي: نحن في حرب، وفي الحرب لا يمكن تغيير ضباطنا. غردت عضو كتلة المستقبل النائبة رولا الطبش عبر موقع تويتر يسأل فخامته عمن يعرقل الحكومة ومجلس النواب قنبلة جديدة من عيار مخلونة، فيما المواطن يعرف جيدا وبالأسماء من الذين لا يخلون البلد يتنفس، وأولهم هو نفسه. من جهته كتب عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله على موقع تويتر: صح النوم في موضوع استراتيجية الدفاعية التي كرسها إعلان بعبدة وأقرتها طاولة الحوار الوطني عام 2006. في مسألة اللامركزية الإدارية نعم، أما اللامركزية المالية الموسعة فهي خطوة متقدمة نحو الفيدرالية، وهي شعار شعبوي انتخابي يغلف نزعة تقسيمية. أضعتم البلد كرمال الحصة والسلطة. عن الشكوى في حق أمين عام حزب الله حسن نصر الله الذي تقدم بها رئيس حركة التغيير إلي محفوظ وقبول الدعوة من قبل القاضية غادة عون، أشار إلي محفوظ في حديث لإذاعة الشرق إلى التمسك بالقضاء كملجأ.
أكيد لن يمثل، لأنه اللي بيخبي واللي بيمنع وزراء عنده أنه يمثلوا أمام المحقق العدلي بطبيعة الحال ما راح يروح هو شخصياً لا يمثل أمام المحققين. لكن نحن اللي حفظنا أكثر للذهاب بهذا الاتجاه أنه في أهالي في بيوت أصيبت ضررت، في سيارات تكسرت تحطمت في محلات تجارية. طيب هذا المواطن بعدين بيروح لجأ إلى مكتب محاماة، وهذا المكتب المحاماة قدم هذه الدعوة بموجب المستندات اللي بين ايديه، تقرير خبير، صور، تسجيلات، فيديوهات. والا يعني اذا ما صار، اذا ما صار اللي صار، نحن شو عم نقوله للمواطن؟ انت وقت بيصير في خلاف مع جارك او مع شريكك، روح خذ حقك بايدك. لا، نحن متمسكين بانه الملجأ والفيصل هو القضاء. انا بنلجأ الى القضاء. هلا سؤال حضرتك اذا بيحضر او لا يحضر، يعني طبعا يعني عندهم شخص قاتل محكوم بابشع جريمه بتاريخ لبنان، قتل رئيس حكومه، طلع عليه حكم بمحكمه دوليه، صنفوه بانه قديس،
صحيح،
استحلات شيء عسكري رح يسال بس عن عنوانه لحتى نوقفه وينفذ محكوميته.
أكد وزير الدفاع موريس سليم للرئيس العراقي برهم صالح التزام لبنان بأمن واستقرار العراق، وشدد الطرفان على أهمية العلاقات الثنائية العراقية اللبنانية وضرورة العمل على تعزيزها في مختلف المجالات والتعاون في المجال العسكري عبر الاتفاقيات والتفاهمات المبرمة في هذا الصدد والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب. وبعد لقائه صالح، اجتمع الوزير سليم بوزير الدفاع العراقي جمعة سعدون ووقع مذكرة تفاهم خاصة بتطوير العلاقات الثنائية العسكرية بين البلدين. ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 10800 ليرة لبنانية و98 أوكتان 11400 ليرة لبنانية، وسعر قارورة الغاز 1400 ليرة، فيما انخفض سعر صفيحة المازوت 900 ليرة. وأصبحت الأسعار كالآتي: بنزين 95 أوكتان 335800 ليرة، بنزين 98 أوكتان 347800 ليرة، مازوت 336200 ليرة، غاز 298600 ليرة. في سياق متصل، أوضح ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة أن السبب الارتفاع الذي شهدناه اليوم في سعر البنزين هو ارتفاع سعر منصة مصرف لبنان من 22100 ليرة إلى 23200 ليرة، وارتفاع سعر صرف الدولار، معتبرا أن سبب الارتفاع هو السياسة، فأي تصريح لأي سياسي يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض سعر الدولار. وتمنى أبو شقرة في بيان أن يتفق المسؤولون من أجل مصلحة المواطن الذي لم يعد يحتمل الوضع الاقتصادي المتأزم وارتفاع الأسعار كافة لا سيما مادة البنزين. لفت وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي إلى أنه في العاشر من كانون الثاني ستستأنف الدروس حضوريا، مشيرا إلى أن هدف الفرصة التي أعطيت هو إفساح المجال أمام الهيئات التعليمية والعاملين في المدارس والتلاميذ ابتداء من عمر 12 سنة لتلقي اللقاح المتوفر بكميات هائلة، وهو شرط أساسي للعودة الآمنة. أضاف الحلبي في حديث إذاعي: وضعنا بروتوكولا صحيا أخذين بعين الاعتبار كافة الأوضاع، ونشرناه وعممناه على جميع المدارس الرسمية والخاصة، واتكالنا على وعي الإدارة لتطبيقه حماية لها وللهيئة التعليمية والتلاميذ. ولفت الحلبي إلى أن لبنان غير مهيئ للتعليم أونلاين خاصة هذا العام بسبب انقطاع الكهرباء والإنترنت، مشددا على أنه لا يحق للمدرسة أن تفرض على الأهالي دفع القسط بالدولار الفريش. دوليا، فيما تتواصل مفاوضات فيينا في جولتها الثامنة في العاصمة النمساوية، أفادت مصادر دبلوماسية للعربية أنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق خلال 4 أسابيع فإن ذلك يعني لن يكون هناك اتفاق. وأضافت المصادر أن بداية شهر شباط المقبل يبدو تاريخا واقعيا لإنهاء المحادثات، مشيرة إلى أن برنامج إيران النووي الآن ليس كما كان عليه قبل عام. كما أضافت أن الإيرانيين يفاوضون بجدية ويريدون اتفاقا لبيع النفط، لكن لا نعلم إلى أي مدى يصل طموحهم. أما في مسألة الضمانات التي يطالب بها الإيرانيون فوصفتها المصادر بأنها معقدة، وما زلنا لا نعرف كيف نتخطاها. من جهته أشار وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان إلى أن مفاوضات فيينا تمضي في مسار جيد، مضيفا إذا واصلت الأطراف الأخرى في فيينا المفاوضات بحسن نية فيمكن التوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب. رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت لفت أنه يتعين على القوى العالمية اتخاذ موقف أكثر حزما في المحادثات النووية مع إيران، وقال بنت في مقابلة إذاعية أن إيران تتفاوض من موقف ضعيف للغاية، لكن للأسف العالم يتصرف كما لو أنها في موقف قوي. استنكر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندبرغ التصعيد العسكري الحوثي في اليمن، وعبر عن قلقه إزاء استمرار الهجمات ضد المملكة العربية السعودية والتي تسببت أيضا في وقوع ضحايا من المدنيين وأضرت بالبنى التحتية المدنية، وقال أن أي استهداف للمدنيين والمنشآت المدنية هو انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي ويجب أن يتوقف على الفور، كما شدد على أن التصعيد الحوثي يقوض فرص الوصول إلى تسوية سياسية مستدامة لإنهاء النزاع في اليمن. استهدف قصف جوي إسرائيلي فجر اليوم ساحة الحاويات في مرفأ اللاذقية غرب سوريا، ما أشعل الحرائق في الميناء. وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف الإسرائيلي الذي تعرض له المرفأ بعدة صواريخ استهدف حاويات تضم أسلحة وذخائر، مضيفا أن القصف تسبب في اشتعال النيران ووقوع أضرار مادية كبيرة في المرفأ والمباني والمنشآت السياحية المحيطة به. في الخبر الأخير، أكدت روسيا اليوم أن المحادثات مع الولايات المتحدة التي تهدف خصوصا إلى تخفيف حدة التوتر بشأن أوكرانيا ستقام في العاشر من شهر كانون الثاني، مع تحديد أنها ستعقد في جنيف. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف لوكالة تاس الروسية للأنباء أن العاشر من كانون الثاني سيكون اليوم الرئيسي للمشاورات الثنائية الروسية الأمريكية، مشيرا إلى أنه لا يتوقع التوصل إلى اتفاق في يوم واحد. كنتم مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.